القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين يقدم محاضرة للشيخ المجاهد أبي مصعب الزرقاوي أمير تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، والمحاضرة بعنوان القادرون على الأمن، وهي واحدة من سلسلة محاضرات لا يضرهم من خذلهم، وقد جمعها الشيخ حفظه الله تعالى من كتب أهل العلم بتصرف يسير جدا منه.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
القادرون على الجمع. ومن أبرز ما تطرق له الشيخ حفظه الله تعالى في هذه المحاضرة أولا بيان أن للواقع ضغطا على كل من نصب نفسه للدعوة إلى الله تعالى بحيث يشعر أن كل ما حوله يخالفه فيما هو عليه، فقال حفظه الله:
وتزداد الفتنة وتعظم البلية عند صبغ هذه الدعاوى بصبغة شرعية وتخريجها تخريجا فقهيا يعتمد الوسطية وينبذ ويحارب التشدد.
القابضون على الجمع. ثانيا بيان أن غربة القائمين بأمر الله الثابتين عليه قد تشتد وتستحكم إلى أن يصبح حال هؤلاء الغرباء كحال القابض على الجمر، فقال حفظه الله:
وقد ذكر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن غربة القائمين بأمر الله الثابتين عليه قد تشتد وتستحكم إلى أن يصبح حال هؤلاء الغرباء كحال القابض على الجمر.
غرباء 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 ولغير الله لا نحن الجباه غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة غرباء ولغير الله لا نحن الجباه غرباء وارتضيناها شعارا للحياة.
القابضون على الجمل. ثالثا بيان أن مما يدفع به أهل الطائفة المنصورة فتنة ضغط الواقع أو فتنة الغربة استعلاء الإيمان، حيث تمتلئ صدورهم ونفوسهم بالعزة التي جعلها الله لأهل دينه دون غيرهم، فقال حفظه الله:
ومما يدفع به أهل الطائفة المنصورة فتنة ضغط الواقع أو فتنة الغربة استعلاء الإيمان، حيث تمتلئ صدورهم ونفوسهم بالعزة التي جعلها الله لأهل دينه دون غيرهم. فقال عمر رضي الله عنه: أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله.
القابضون على الجمر. رابعا بيان أن من يعيش الواقع من خلال كتاب أو مطالعة لوسائل إعلام أو غيرها فلا يمكن له أن يحكم على الواقع الذي يعيشه المجاهدون بطريقة صحيحة، فقال حتى حفظه الله.
فالذي يعايش الواقع عن بعد ولا يعيش تفاصيله ولا يواجه نوازله وابتلاءاته فلا شك أنه سيبقى بمنأى عن سهام أهل الكفر وانتقاداتهم حسن السيرة نقي الصورة. وأما المجاهدون فإنهم يخوضون مع أعدائهم غمار الحروب، فطريقهم واضح المعالم والأهداف، وهم في سيرهم إلى ربهم يوالون فيه ويعادون فيه ويحبون فيه ويبغضون فيه. وحاديهم اللهم لك العتبى حتى ترضى.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم النفع بهذه المحاضرة وأن يجزي الشيخ عنا خير الجزاء، إنه جواد كريم.
تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة، نحن جند الله دوما دربنا درب الأباة. غربا 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 غربا.
الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. أما بعد، فمما لا شك فيه أن الواقع هو الوعاء الذي تتجمع فيه الفتن والمحن المتعددة من شبهات وشهوات وابتلاءات على اختلاف صنوفها وأشكالها في مواجهة أهل الطائفة المنصورة لفتنتهم عن القيام بأمر الله علما وعملا دعوة وجهادا. ولا شك أن هذه الفتن والمحن لا تدفع بغير الصبر واليقين، ومن المسلم به أن للواقع الجاهلي القائم على غير قاعدة العبودية لله وحده ضغطا شديدا على كاهل كل من يريد القيام بأمر الله، حيث المسافة الشاسعة والهوة الواسعة بين أمر الله والواقع. وهذا مع الحرب الضروس التي تشن ضد كل من نصب نفسه لهذه المهمة العظيمة من قبل أركان هذه الجاهلية والعناصر المتعددة المشاركة فيها بوجه أو بآخر، وهم أولا طواغيت الأرض أهل الحكم، وما في أيديهم من إمكانات وقدرات فائقة للفتنة رهبا ورغبا. ثانيا علماء السوء الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ورضوا بالحظ الخسيس ولقيمات الذل والعار التي يلقيها إليهم الطاغوت من فتات موائده لإضلال العباد وفتنتهم عن أمر الله. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ ثالثا أهل الأهواء وطوائف البدعة على اختلاف بدعهم وتعدد أهوائهم، وذلك أن الاتباع الصادق يكشف زيف ما هم عليه ويفضح ضلالهم وإضلالهم، ومن ثم يعلنونها حربا على كل من أراد رد الناس إلى الأمر الأول. وهم في هذا السبيل لا يستحيون من التحالف مع الطواغيت وعلماء السوء لتكوين جبهة واحدة مشتركة لصد الناس وفتنتهم عن دينهم. رابعا العوام من الهمج الرعاع، أتباع كل ناعف ووقود كل فتنة، ممن لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق، فهمهم الأكبر إشفاع غرائزهم وقضاء شهواتهم ونيل لذائذهم، لا يعرفون للحياة معنى غير هذا، وبئست الحياة. ومن الطبيعي أن يكون هؤلاء في خندق الطاغوت وحلفه، وأن يكونوا هم قطيعه الذي يقوده حيث شاء، وعصاته التي يبطش بها بكل من أراد القيام بأمر الله والثبات عليه. وهؤلاء أصناف شتى جمعهم حب الدنيا، وألف بينهم التعلق بزينتها وشهواتها من جاه ومنصب ونساء ومطعم ومشرب وغيرها من حظوظها الفانية. ورحم الله الإمام ابن بطة حيث قال: والناس في زماننا هذا أسراب كالطير يتبع بعضهم بعضا، لو ظهر لهم من يدعي النبوة مع علمهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا. انتهى كلامه. وإذا كان كلامه رحمه الله عن زمانه، فهل يستغرب على أهل عصرنا إلا من رحم الله الوقوف في صف الباطل وأشياعه لمحاربة الحق وأتباعه، ويساهم في هذا الواقع ويكرسه فتنة هي أشد على الكثيرين مما سبق، وهي ممن عرف الحق أو قام بشيء منه ولكنه عجز عن القيام به كاملا وعلى الوجه الذي يحبه الله ويرضاه لسبب أو لآخر، فراح ينشر الشبهات والأراجيف لتطبيق كل من أراد القيام بأمر الله على الوجه الذي يرضيه سبحانه، ليسلم له حاله وتبقى له مكتسباته. وإنما كانت هذه الفتنة أشد وضررها أعظم لما يمثله التلبيس والتدليس من خصوصية في إخفاء الحق وصد الناس عنه. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: ولا ينفق الباطل في الوجود إلا بشوب من الحق. وبهذا التركيب العجيب والتمازج الشديد أضحى الأمر كما قال القائل: ولتشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماح، يفتى على ذهب المعز وسيفه وهوى النفوس وحقدها الملحاح. وهكذا يضغط الواقع على الكثيرين ممن يسعون للقيام بأمر الله، حيث يشعر هؤلاء أن كل من حولهم يخالفهم فيما هم عليه، بل وينافذهم على ذلك بكل ما يستطيع، فهم يسيرون في طريق موحشة لا معين فيها ولا أنيس، والجميع حولهم يدعونهم ليسالموا أو يداهنوا أو يقفوا موقفا وسطا ويلتقوا مع الجاهلية في منتصف الطريق بدعاوى وشعارات معلومة مشهورة. وتزداد الفتنة وتعظم البلية عند صبغ هذه الدعاوى بصبغة شرعية وتخريجها تخريجا فقهيا يعتمد الوسطية وينبذ ويحارب التشدد، فتنهار الاتهامات من مختلف المستويات على من يريد القيام بأمر الله متهمين إياه بالتطرف والغلو بل والإرهاب فضلا عن الخارجية، ليجد العبد نفسه محاصرا بدائرة محكمة من الاتهامات والإدانات والتي لا ينقصها التبديل الشرعي، تصم مسامعه صيحاتها من كل حدب وصوت منادية عليه ببطلان ما هو عليه ومروقه عن الطريق القويم وحيدته عن الصراط المستقيم وبعده عن الدين ومخالفته للعالمين أجمعين. والهدف هو الضغط على العبد ليتجنب الانتساب إلى الحق في خاصة نفسه فضلا عن دعوة الآخرين إليه، ومن ثم التنازل والتراجع والنكول والنكوص عن أمر الله ومسايرة الواقع القائم. وقد جاء عن الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: كيف بك إذا بقيت إلى زمان شاهدت فيه أناسا لا يفرقون بين الحق والباطل، ولا بين المؤمن والكافر، ولا بين الأمين والخائن، ولا بين الجاهل والعالم، ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. انتهى كلامه. قال الإمام ابن بطة معلقا على قول الفضيل: فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإنا قد بلغنا ذلك وسمعناه وعلمنا أكثره وشاهدناه. ولو أن رجلا ممن وهب الله له عقلا صحيحا وبصرا نافذا فأمعن نظره وردد فكره وتأمل أمر الإسلام وأهله وسلك بأهله الطريق الأقصد والسبيل الأرشد لتبين له أن الأكثر والأعم والأشهر من الناس قد نكصوا على أعقابهم وارتدوا على أدبارهم فحالوا عن المحجة وانقلبوا عن صحيح الحجة. ولقد أضحى كثير من الناس يستحسنون ما كانوا يستقبحون ويستحلون ما كانوا يحرمون ويعرفون ما كانوا ينكرون. انتهى كلامه. والجملة الأخيرة من كلام ابن بطة هي إشارة جلية إلى فتنة ضغط الواقع، حيث ينضغط الكثيرون بضغط الواقع ومن خلال طوق الجاهلية المحكم والذي يحيط بالعبد من كل مكان إحاطة السوار بالمعصم، فيسعون وقد انكسرت قلوبهم وهزمت نفوسهم وناخت كواهلهم تحت مطارق هذا الضغط العنيف لنفي تلك الاتهامات عن أنفسهم بل والتبرؤ منها ومن أصحابها وإظهار أنهم أصحاب منهج مغاير يقوم على الاعتدال والواقعية والوسطية وينبذ التشدد والمثالية الخيالية ويلتقي مع الواقع القائم فلا يحاربه أو يسعى لاستبداله، وإنما هو الإصلاح الرقيق والتغيير السلمي الذي ينطلق من هذا الواقع ويسايره ويرجع إليه لا غير. وهم في سبيل ذلك يتكيفون في كل قالب ويتطاوعون لكل ضابط. ولهذا المنهج الانهزامي التلفيقي سلسلة أليمة من المفردات والمظاهر المتعددات والتي يجمعها كلها كونها إفرازات ضغط الواقع الجاهلي، فمحاولة الالتقاء والانسجام مع هذا الواقع ومسايرته وعدم الظهور بمظهر الخارج عليه هو مصدر هذه السلسلة من المفردات ومرجعيتها، وإن كان ذلك على حساب تطبيع المحكمات والقطعيات الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع لهذا الواقع، بل والتجاسر على ادعاء النسخ فيها. ومن ذلك ما قرره بعضهم في تجاسر وجرأة على دين الله يحار فيها العقل السديد من أن أحكام أهل الذمة قد نسخت كليا وجزئيا بما يعرف اليوم بأحكام المواطنة. ومهما قيل حول هذه السلسلة الأليمة من المفردات والمظاهر تبريرا أو تفسيرا فليس لأصحابها من موقع في صفوف الطائفة المنصورة أبدا. ومن أخطر نتائج الوقوع في هذه الفتنة هو استمراء المنكر واعتياده حتى قد يزول إنكاره بالكلية من القلب نتيجة هذه المسايرة المنهجية للواقع والتي تؤدي إلى استمراء المنكر والرضا به، بل قد يستقر في القلب استحسانه والإنكار على من أنكره، إذ كل من ضغط العبد وتراجع للوراء خطوة بفعل ضغط الواقع ازداد استعداده للانضغاط والتراجع خطوات، وما يزال به هذا النهج حتى يصبح الانضغاط للواقع والتراجع والتنازل له خلقا ودينا للعبد، وتضعف لديه إرادة الثبات بصورة مستمرة حتى تتلاشى تماما وتصير لديهم قابلية تامة للتنازل والتراجع عن كل شيء وأي شيء بسهولة ويسر. قال سيد رحمه الله: الانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق، وصاحب الدعوة الذي يقبل التسليم في جزء منها ولو يسيرا لا يملك أن يقف عندما سلم به أول مرة، لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء. انتهى كلامه. وقد تتعاظم فتنة ضغط الواقع وتستفحل في نفوس البعض حتى تكون سببا للوقوع في الكفر والشرك الصراح، وقد أعلمنا الله سبحانه وتعالى أن هذه الفتنة كانت السبب الرئيس في وقوع الكثيرين في الكفر والشرك رغم ما قام لديهم من العلم بل واليقين في صحة وصدق ما جاء به الأنبياء والرسل. قال تعالى حكاية عن قوم نوح عليه السلام أنهم قالوا ردا عليه: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وحكى الله تعالى عن قوم هود قولهم له: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى عن قوم صالح: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. ونظائر هذه الآيات في القرآن كثيرة معلومة، وكلها مصرحة بأن العبد قد يخرج عن الحق إلى الباطل خضوعا لضغط الواقع ومسايرة للناس ولما هم عليه، حيث للجموع والحشود الغفيرة والعادة المتأصلة والإرث المتداول المحفوظ سطوة قوية وهيبة في نفوس الكثيرين تدفعهم لمخالفة الحق وموافقة الباطل والإذعان له. وكأن حذيفة صاحب السر وخبير الفتن رضي الله عنه كان يشير إلى فتنة ضغط الواقع تلك حين قال: أخوف ما أخاف على الناس اثنتان، أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون وأن يضلوا وهم لا يشعرون. أما أهل الطائفة المنصورة فهم يدفعون ضغط الواقع ولا ينضغطون له أو به، إذ عملهم هو في الأساس والمقام الأول إخضاع الواقع لأمر الله وأطره عليه أطرا، وهم يقومون بذلك بفضل الله أولا ثم بيقينهم وصبرهم ثانيا، إذ فتنة ضغط الواقع هي فتنة الغربة بجوانبها المتعددة ومظاهرها المختلفة، والتي يعيشها أهل الطائفة المنصورة في سعيهم نحو إقامة أمر الله. وقد كان الحسن رحمه الله يقول: صدق الله ورسوله، باليقين قلبت الجنة وباليقين هرب من النار وباليقين أديت الفرائض وباليقين صبر على الحق، وفي معافاة الله خير كثير، قد والله رأيناهم يتقربون في العافية فإذا نزل البلاء تفارقوا. انتهى كلامه. فأهل الطائفة المنصورة يصبرون على غربة الطريق ولا يوحشهم قلة السالكين، ولهم في ذلك الأسوة التامة بخير خلق الله وصفوتهم من الأنبياء والرسل عليهم السلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد، فقلة السائرين وغربة الطريق وتفرد السير من نهج الأنبياء والمرسلين في القيام بأمر الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الغربة هي أصل هذا الأمر وأساسه وإليه يرجع. وقال الطرقوشي رحمه الله: ومعنى هذا الحديث أنه لما جاء الله بالإسلام فكان الرجل إذا أسلم في قبيلته وحيه غريبا فيهم مستخفيا بإسلامه قد جفاه الأهل والعشيرة، فهو بينهم دليل حقير خائف يتغصص بجرع الجفاء والأذى، ثم يعود غريبا لكثرة الأهواء المضلة والمذاهب المختلفة، حتى يبقى أهل الحق غرباء في الناس لقلتهم وخوفهم على أنفسهم. انتهى كلامه. وقال القرطبي رحمه الله: إن قرنه صلى الله عليه وسلم إنما فضل لأنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم. وإن أواخر هذه الأمة إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على طاعة ربهم في حين ظهور الشر والفسق والهرج والمعاصي والكبائر كانوا عند ذلك أيضا غرباء، وزكت أعمالهم في ذلك الوقت كما زكت أعمال أوائلهم. ومما يشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. انتهى كلامه. وأعظم ما تكون غربة الإسلام وأهله القائمين به علما وعملا دعوة وجهادا إذا ارتد الداخلون فيه عنه. فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فهؤلاء يكلمونه إذا ارتد عنه أولئك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد تكون الغربة في بعض شرائعه، وقد يكون ذلك في بعض الأمكنة، ففي كثير من الأمكنة يخفى عليهم من شرائعه ما يصير به غريبا بينهم لا يعرفه منهم إلا الواحد بعد الواحد. ومع هذا فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر الله ورسوله، فإن إظهاره والأمر به والإنكار على من خالفه هو بحسب القوة والأعوان. انتهى كلامه. وقال شمس الحق آبادي رحمه الله: فطوبى للغرباء من أمتي، يريد المنفردين عن أهل زمانهم. وقد وصف الشارع هؤلاء الغرباء بجملة من الأوصاف، منها أنهم نزاع الناس أو النزاع من القبائل. والنزاع جمع نزيع ونازع، وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته، والنزائع من الإبل الغراب. قال الهروي رحمه الله: أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله تعالى. انتهى كلامه. وجاء في وصف الغرباء أنهم الفرارون بدينهم أو الذين يفرون بدينهم من الفتن، وأنهم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، ومن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وأنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وأنهم الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى، وأنهم الذين يحيون ما أمات الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأوصاف المختلفة من النبي صلى الله عليه وسلم للغرباء، وإن كانت تظهر من جهة عظم الدور الذي يقوم به هؤلاء الغرباء في أزمنة الغربة في القيام بأمر الله والثبات عليه، فإنها من جهة أخرى تظهر عظم غربة هؤلاء وشدتها وعظم صبرهم عليها. وقد نقل عن سيد العباد بعد الصحابة أويس القرني أنه قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدعا للمؤمن صديقا، نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون في ذلك أعوانا من الفاسقين، حتى والله لقد رموني بالعظائم، وأيم الله لا أدع أن أقوم فيهم بحقه. فمن هذا الباب يرجع الإسلام غريبا كما بدأ، لأن المؤلف فيه على وصفه الأول قليل، فصار المخالف هو الكثير. فاندرست رسوم السنة حتى مدت البدع وأناقها، فأشكل مرماها على الجمهور، فظهر مصداق الحديث الصحيح كما بين ذلك الشاطبي رحمه الله. وقد ذكر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن غربة القائمين بأمر الله الثابتين عليه قد تشتد وتستحكم، إلى أن يصبح حال هؤلاء الغرباء كحال القابض على الجمر. فعن أبي ثعلبة الكشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل القبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أجر 50 منكم. وفي تشبيهه صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه الصابر عليه بالقابض على الجمر دلالات هامة، منها أولا شدة غربة الدين وغربة أهله القائمين به، ثانيا شدة وعظم وهول ضغط الواقع على هؤلاء القائمين بأمر الله لصرفهم وفتنتهم عنه، ثالثا عظيم صبر هؤلاء القائمين بأمر الله وعظيم ثباتهم في هذه الغربة الحالكة، رابعا أن اشتداد الغربة بالدين وأهله القائمين به إلى الدرجة التي تجعل العبد كالقابض على الجمر ليس مبررا للنكول والنكوص عن أمر الله والحيدة عنه والتفريط فيه، وأنه ليس هناك غير الاستمرار في القبض على الجمر. ولما قيل للإمام أحمد أيام المحنة: يا أبا عبد الله، أولا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ قال: كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلال، وقلوبنا بعد لازمة للحق. خامسا أن ضغط الواقع الشديد من هذه الغربة المستحكمة لا يدفع بغير الصبر، لا بالأخذ في بنيات الطريق والعذول عن الجادة. ولذلك كله نسب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام للصبر، وإنما نسبت كذلك لأن العبد بدون الصبر بل والصبر العظيم الذي يطالع صبر القابض على الجمر هيهات هيهات أن يسلم له دينه مع هذه المحن والأهوال التي تحيط به من كل جانب. وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل الزمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه. وما أعجب كلمة هشام بن حسان حين قال: ليأتين على الناس زمان يشتبه فيه الحق والباطل، فإذا كان ذلك لم ينفع فيه دعاء إلا كدعاء الغرق. قال ابن القيم: فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه، وفقها في سنة رسوله، وفهما في كتابه، وأراه من داس فيه من الأهواء والبدع والضلالات، وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه، وطعنهم عليه وإزرائهم به، وتنفير الناس عنه، وتحذيرهم منه، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم. فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه، فهنالك تقوم قيامتهم، ويبغون له الغوائل، وينصبون له الحبائل، ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. انتهى كلامه. ومن ثم فإن من رغب أن يكون من أهل الطائفة المنصورة وسط هذه الغربة الحالكة، بحيث يكون كما قال ابن القيم رحمه الله رأسا في ذلك، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما، حاكما على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه، مقدام الهمة، ثابت الجأش، لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم، ولا عبد عادل كثير السكون، دائم الفكر، غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر، وراحته التعب. ومما يدفع به أهل الطائفة المنصورة فتنة ضغط الواقع أو فتنة الغربة استعلاء الإيمان، حيث تمتلئ صدورهم ونفوسهم بالعزة التي جعلها الله لأهل دينه دون غيرهم. قال تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. فالعزة كلها لله وحده، وليس لمن حاد الله ورسوله ودينه فيها أدنى نصيب، وإن ملكوا أسباب السماء والأرض. وقد قال تعالى في صفة أوليائه القائمين بدينه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهم ينضحون بالعزة في وجه أعداء الدين، وإن كانت لهم الغلبة، وإن كان لهم السلطان المادي، إذ العزة بالإسلام لا بغيره. وفي مقابل وصف أهل الإيمان بالعزة قال تعالى في حق المحادين له ولرسوله: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى. وللحديث قصة ذات دلالة هامة، فعن عائد بن عمرو أنه جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حوله أصحابه، فقالوا: هذا أبو سفيان وعائد بن عمرو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عائد بن عمرو وأبو سفيان، الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى. فمجرد تقديم اسم الكافر على اسم المسلم مناف لعلو الإسلام، بل مجرد العلو المكاني لا ينبغي أن يكون لغير أهل الإسلام، وإن كانت الدولة والجولة لأعدائهم. ففي غزوة أحد وبعد أن دارت الدائرة على المسلمين، علت عالية من قريش الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنهم لا ينبغي لهم أن يعلونا. فقاتل عمر بن الخطاب ورفق معه من المهاجرين حتى أحبطوهم عن الجبل. ومن اللطائف ما جاء في تفسير قوله تعالى: فأثابكم غما بغم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغم الأول بسبب الهزيمة، وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ليس لهم أن يعلونا. فمجرد علو الكفار المكاني على المسلمين رغم كون الهزيمة من نصيبهم والدائرة عليهم مما يصيبهم بالهم والغم، فالمسلم الحق تمتلئ نفسه وتفيض بكل معاني العلو المطلق لما خصه الله تعالى وشرفه به دون سائر خلقه، وإن كان في أبعد حالاته عن النصر والتمكين. وهذا ما ترسخ في نفوس الصحابة رضي الله عنهم. فعن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاقبه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر رضي الله عنه: أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. فقد خاطب الله تعالى المؤمنين عند الحديث عما نزل بهم من البلاء وما جرى لهم من إدالة عدوهم منهم، فقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فنهى الله عباده المؤمنين عن الوهن والحزن رغم ما نزل بهم من البلاء والمحنة، ورغم أن الدائرة كانت عليهم، وذلك لكونهم هم أهل العلو والعزة، ما كانوا متمسكين بدينهم وإيمانهم. فأساس العلو والعزة هذا الدين الذي أكرمهم الله به، ولا عبرة بعد ذلك بضعفهم المادي وكون الصولة والجولة لأعدائهم عليهم. قال السعدي رحمه الله: يقول تعالى مشجعا لعباده المؤمنين ومقويا لعزائمهم ومنهضا لهممهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا، أي ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم، ولا تحزنوا في قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة وابتليتم بهذه البلوى، فإن الحزن في القلوب والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم، وأعون لعدوكم عليكم، بل شجعوا قلوبكم وصبروها وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم. فقد ذكر تعالى أنه لا يليق بهم الوهن والحزن، وهم الأعلون في الإيمان ورجاء نصر الله وثوابه، فالمؤمن المبتغي ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي، لا ينبغي له ذلك. ولهذا قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. انتهى كلامه. فمن مقتضيات ولوازم كون أهل الإيمان هم الأعلون عدم الوهن والحزن والانكسار في طلب الأعداء ومواجهتهم، وإن اشتد ضغط الواقع على المؤمنين بكون الصولة والدولة والدولة لأعدائهم، فكيف بالتنازل والتراجع استجابة لهذا الضغط؟ وذلك أن ترسخ هذه الحقيقة في قلب ونفس العبد المؤمن يورثه ثباتا عظيما في مواجهة ضغط الواقع وإن اشتد وعظم، حيث يدرك المؤمن أنه الأعز والأعلى من كل ما حوله رغم ضعفه المادي وتجرده من أسباب القوة المادية، كما يدرك أن ما يلوح الواقع الجاهلي من مظاهر العزة والعلو والتي لها سطوة وهيبة على كثير من النفوس إنما هي مظاهر كاذبة خادعة، وإنما هذا العلو والعزة وهم وسراب لا حقيقة له. وختاما نقول: إن من يعيش الواقع من خلال كتاب أو مطالعة لوسائل إعلام أو غيرها فلا يمكن له أن يحكم على الواقع الذي يعيشه المجاهدون بطريقة صحيحة، فلا بد أن يعيش بينهم ويعرف همومهم وأفراحهم وأحزانهم. وهذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان العربي يدخل إلى المجلس فيسأل: أيكم محمد؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كانت حياته بين أصحابه، ولما فزع أهل المدينة ليلة انطلقوا قبل الصوت فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة ما عليه سرب وفي عنقه السيف وهو يقول: يا أيها الناس لن تراعوا. فالذي يعايش الواقع عن بعد ولا يعيش تفاصيل ولا يواجه نوازله وابتلاءاته فلا شك أنه سيبقى بمنأى عن سهام أهل الكفر وانتقاداتهم حسن السيرة نقي الصورة. وأما المجاهدون فإنهم يخوضون مع أعدائهم غمار الحروب، فطريقهم واضح المعالم والأهداف، وهم في سيرهم إلى ربهم يوالون فيه ويعادون فيه ويحبون فيه ويبغضون فيه. وحاديهم: اللهم لك العتبى حتى ترضى، وهم في سيرهم غير مبرئين عن الأخطاء والمعايب. فإذا أصابتهم قروح وابتلاءات أو هزائم وجراحات سلقهم القاعدون بألسنة حداد ونظروا سبب هزيمتهم بما يرونه على طريقتهم، فليتهم كانوا في أوائل الصفوف وخاضوا معهم غمار الحروب وعاشوا الجهاد بحلوه ومره وما يتعرض له المجاهدون من ضغوطات تلوء بحملها الجبال، إذن فلو نصحوا ونظروا لقبل منهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارفع الضيم والذل عن هذه الأمة، وارفع راية الجهاد في كل واد وباب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحمد لله رب العالمين.
طارق باب ذي المنن حامل بين أضلعي لوعة من لظى الشجن، صابر في مضرتي أبتغي الجنة الثمن، صابر في.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء في العبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة. رواه الإمام أحمد.
صافحوا راحة العفن وأنا بت ضارعا، من لقومي سواك من، ويح قومي بصيفهم حسرة ضيعوا اللبن، ويح قومي بصيف حسرة ضيعوا اللبن. قولهم عند دعوتي هون الأمر لا تجن، كل هذا لأنني قلت ما الدهر مؤتمن، قلت ما الدهر مؤتمن.